بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا أمران. الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضول بين كون ما للغير عينا أو دينا في ذمة الغير، ومنه جعل العوض سلام ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير سلام ورحمة الله. يتعرض الشيخ الأعظم قدس سره في مسألة بيع الفضولي لنفسه لأمرين: الأمر الأول بناء على القول بصحة بيع الفضول لنفسه إذا تعقبته الإجازة، لا يفرق بالصحة بين بيع الفضول عينا شخصية من مال الغير أو بيعه أمرا كليا في ذمة الغير. ويتضح هذا من خلال الأمثلة. مثال بيعه عينا شخصية من مال الغير، لو قال الفضولي للمشتري: بعتك هذا الخاتم الذي هو لفلان بمئة ليرة، وقال المشتري: قبلت. الخاتم ليس ملكا للبائع، وإنما هو عين شخصية للغير. ومثال باع الفضولي كليا في الذمة، لو قال الفضولي: بعتك ثوبا كليا غير معين في ذمة فلان بمئة ليرة، فعلى القول بصحة باع الفضول لنفسه هل تصح هذه المسألة وهل يصح هذا البيع؟ لابد من بيان الصور المتصورة في مسألة بيع الكلي وبيع الشخصي. هنا كل من الثمن والمثمن لا يخلو إما أن يكون في الذمة، وإما أن يكون من الأعيان الخارجية. وإما أن يكون أحدهما في الذمة ويكون الآخر خارجي، فإذا تارة يكون كل من الثمن والمثمن في الذمة، وتارة يكونان من الأعيان الخارجية، وتارة يكون أحدهما في الذمة والآخر خارج. نأتي إلى ما في الذمة، البيع ما في الذمة، أن يكون المال في الذمة قبل البيع. مثلا لو طلب زيد من عمر 1000 كيلو من الأرز، ثم بعد ذلك باع عمر هذا الأرز لخالد 1000 ليرة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المال في الذمة بهذا البيع، كما إذا باع منا من الحنطة في ذمة المالك 1000 ليرة. ومن هنا يتضح لنا المراد من كلام الشيخ الأعظم، أن المراد في قول الشيخ الأعظم أو في الذمة أو دينا في ذمة الغير، هكذا قال، هو الصورة الأولى. وقوله جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير هو الصورة الثانية. وحتى يتضح لنا المقصود من بيع ما في الذم، تارة يقول البايع أبيع هذا الشيء أو بعتك هذا الشيء، وهذا الشيء هو في ذمة فلان، يعني بعتك ما في ذمة فلان. وتارة يقول بعتك ما في ذمتي والمال من فلان، هذا هو المقصود. فلا يخفى عليكم أن من هذا القبيل بيع الدين. بيع الدين الثابت في ذمة المديون لا شك أنه يحتاج إلى إجازة الدائن، ولا فرق في ذلك بين هذا البيع وبين بيع العين الشخصية، كما أن بيع العين الشخصية تفتقر إلى الإجازة، كذلك هنا يفتقر إلى الإجازة. ووقع الكلام في بيع الكل في ذمة الغير، إذا قال بعتك هذا الثوب الكلي بكذا يذكر الثمن، فإذا أجاز المالك وهو الغير، هل يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازة ذلك الغير أم لا، هنا وقع الخلاف. يقول الشيخ الأعظم: حكم هذه المسألة في صحة البيع وعدمه أنه لو أجاز الغير صح العقد له، وإن رد الغير بطل العقد رأسا، فهذا إذن موقوف على الإجازة. إذا أجاز الغير الذي هو صاحب ما في الذمة، إذا أجاز الغير صح العقد، وإن لم يجز بطل العقد رأسا. وهذا يختلف عن بيع الفضول لنفسه، لأننا ذكرنا سابقا أنه لو أجاز المالك فيما إذا باع الفضول لنفسه، باع مال الغير وأجاز المالك، إذا أجاز المالك صح البيع، لكن لمن يكون البيع؟ يكون للمالك، صار البيع للمالك ولم يكن للفضولي. وما نحن فيه يختلف عن هذا، أنه لو أجاز الغير هذا البيع عما في الذمة وقع البيع له، أما لو رد البيع بطل البيع رأسا. لكن الكلام لو نوى الفضولي البايع في الذمة نوى ذلك الخير بالنية بالقصد، يعني لم يصرح به ولم يصرح بلفظ اسمه، بل نوى الغير في نفسه. توضيح هذا: مثلا لو نوى زيد عند اشترائه الثوب، نوى أن ثمن هذا الثوب من كيس عمرو، نوى هكذا، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ هذا فيما إذا نوى الغير، فهل يصح أو لا يصح؟ هنا تعيين عمر قال: ونوى أن الثمن من كيس عمر، نوى لم يصرح باسم عمر. تعيين عمر بأنه هو المقصود وهو صاحب الذمة هذا أمر مفروغ منه، فيكون عمر هو المقصود وهو صاحب الذمة، فالبيع لمن يقع؟ البيع يقع لعمر وليس للفضول، لأنه لو صار المقصود هو الفضول مع أن الفضول قصد عمر ونوى عمر، فلو صار الفضول البايع هو صاحب الذمة لزم عليه إشكالات، يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول، نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن العقود تابعة للقصود، وهنا الفضولي لم يقصد نفسه، وإنما قصد ونوى عمرا في المثال. فإذا قلنا صار البيع للفضولي، معناه ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. العقود تابعة للقصود، فيلزم من هذا خلاف القصد. وثانيا الإشكال الثاني، لو قلنا أن المقصود هو الفضولي مع أنه قصد صاحب الذمة، للزم أن يخرج المثمن إلى كيس المقصود، وكيس المقصود من هو؟ ليس الفضولي، المقصود هو عم صاحب الذمة، لكن يخرج الثمن من أين؟ يخرج الثمن من كيس الفضولي، وهذا مستحيل إلا إذا جوزنا ذلك باحتمال ضعيف. هذا الاحتمال الضعيف يقول بعدم استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه العوض الآخر إلا بهذا الاحتمال، وهذا احتمال ضعيف قاله بعض الفقهاء. ولا يخفى أن قصد الفضول البايع في الذمة كاف في إضافة العقد إلى المقصود، معناها أنه لا يحتاج مع وجود هذا القصد إلى إضافة العقد إلى المقصود لفظا، ما في حاجة إلى التصريح باسم المقصود، بل يكفي النية، يكفي القصد. مثلا لو اشترى الفضولي ثوبا من زيد بدينار، وقصد كونه من عمر، هنا لمن يقع العقد؟ يقع للفضولي أم لعم؟ الدينار من أين يؤخذ؟ من عم، لأن الفضولي قصد عم. هذا يكفي في وقوعه وفي كون العقد لعمر، ولا حاجة إلى ذكر لفظ عمر عند هذه المعاملة. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. بعبارة أخرى، لو أخذ دينارا من عمرو واشترى به ثوبا فإن كون الدينار من عمرو ولعمر كاف في إضافة المعاملة إليه يكفي أم لا؟ هو أخذ الدينار من عمر واشترى به ثوب، هنا إضافة الدينار لمن؟ الدينار لعمر، وهذا يكفي في إضافة المعاملة لعمر وليس للفضولي. فكذلك لو قصد اشتراء الثوب بدينار في ذمة عمر، اشتري هذا الثوب منك بدينار، هذا الدينار في ذمة عمر، هذا هو البيع في الذمة، هذا ايضا يكفي في اضافة المعاملة اليه بلا حاجة الى ذكر لفظ عمر، ما في داعي، يكفي كما هناك في التعيين الشخصي يكفي، هنا أيضا في تعيين ما في الذمة يكفي نفس الكلام. فإذا لا يحتاج إلى ذكر لفظ عمر في المثال حين إجراء العقد. وعليه فإن أجاز العقد من قصده الفضولي، الفضولي قصد مالكية هذا الشيء الثمن أو المثمن لهذا الرجل المقصود، فإن أجاز هذا المقصود، إن أجاز لمن يقع العقد؟ لا شك أنه يقع له، هو الذي أجاز. وإن رد المعاملة بطل العقد رأسا، بطل العقد بمقتضى القاعدة الكلية، هناك قاعدة كلية مضطردة في رد بيع كل فضولي، بعد رد في بيع كل فضولي، بعد رد العوض والمعوض يرجع كل منهما إلى صاحبه إلى مالكه، والمفروض أن المالك هنا هو عمر، الفضولي باع عما في ذمة عمر، اشترى ثوبا والثمن في ذمة عمر، فهو قصد عمر، فإذا أجاز عمر يكون العقد له ويكون الثوب له. أما إذا رد عمر الدينار لمن يرجع؟ يرجع لعمر ولا يرجع إلى الفضولي، والثوب يرجع إلى المشتري الأصيل ولا يرجع إلى الفضولي. هذه قاعدة كلية تجري في كل عقد فضولي. فإذا بعد الرد يبقى كل عوض على ملك صاحبه، مما يعني أنه لا يخرج عن ملك المالك بل يرد إلى ملك مالكه، فلا معنى لتردد هذا العقد بين الفضولي وبين من وقع له هذا العقد، لأنه لو صح هذا العقد الفضولي لا يحتاج إلى إذن وإجازة المالك، باعتبار أن الفضول أقدم على البيع. هذا كله في فرض التصديق. كيف في فرض التصديق؟ يعني إذا صدق من قصده الفضول بالعقد، في مثالنا عمرو، إذا صدق عمرو وهو المالك المقصود أولا، يعني إذا صدق الفضولي العاقد، صدقه، صدق الفضولي العاقد على إيقاع العقد للغير، هذا فيما إذا صدقه، فإن أجاز وقع العقد له، وإن رد بطل العقد رأسا، ويرد كل مال إلى صاحبه. أما إذا كذبه، المقصود كذب الفضولي، كذب الفضولي العاقد على إيقاع العقد للغير، يعني كذبه بقصده. كيف يكذبه بقصده؟ بأن يقول له أنت كاذب في أنك قصدتني عند المعاملة، أنت لم تقصدني عند المعاملة، وحلف على ذلك، أقسم بالله أني لا أعلم أنك قد قصدتني في هذه المعاملة. في مثل هذه الحالة لا يمضى البيع، وإنما حكم لهذا المنكر على الفضولي. فلو رد المعاملة، طبعا بعد الحلف يحكم لهذا على الفضولي، ترد المعاملة. إذا ردت هذه المعاملة، هذا الشخص المقصود لم يكن مكلفا بالرد، ولم يكن مكلفا بإعطاء الثمن بعبارة أخرى إلى المشتري، ولا يحق للفضولي أن يرد العقد، بل يقع العقد للفضول ظاهران حسب ما يستفاد من تصريح بعض العلماء الأعلام أنه لا يحق للفضولي أن يرد العقد إذا كذبه المقصود، بل أن العقد يقع للفضولي، هو يلتزم بما أذن به نفسه. هذا يقع للفضول ظاهرا، لكن هناك بعض العلماء قال يقع للفضول واقعا وليس ظاهرا، فرق بين الواقع والظاهر، وإن شاء الله حتى نصل إلى كلامهم نشرح ما قالوا. بقي هنا أمران في مسألة بيع الفضول. الأمر الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضول بين كون مال الغير، يعني الذي يبيعه الفضولي هذا مال الغير عينا شخصية خارجية، هذه العين الخارجية بعتك هذا الثوب، بعتك هذا الخاتم الذي هو ملك فلان بدينار، نعم، أو دينا بين كونه دينا في ذمة الغير، دينا في ذمة الغير، تفهمون؟ في ذمة مثلا بعتك ثوبا كليا في ذمة زيد بدينار. إذن الثوب هو إذ في ذمة زيد، الثوب لا يملكه البايع، البايع الفضولي لا يملك الثوب، وإنما الثوب كلي في ذمة زيد، فيقول له بعتك ثوبا كليا، هذا الثوب في ذمة زيد. هنا يقول المشترك قبلت مثلا. نعم. فإذا هنا هذا التصور، صور هنا تأتي هذه الصور التي ذكرناها، بينكم ما للغير عينا أو دينا في ذمة الغير. ومنه من هذا القبيل من البيع الفضولي الذمي في ذمة الغير، جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، هذه هي الصورة الثانية. نعم. يعني مثلا من باب التوضيح أكثر لهذا القسم، جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، كيف يجعل العوض ثمنا أو يجعل العوض مثمنا في ذمة الغير؟ يشتري زيد من عمر ثوبا بدينار في ذمة محمد، الدينار في ذمة محمد مو الثوب، مرة يكون الثوب في ذمة محمد ومرة يكون الدينار في ذمة محمد، هذا هو الفرق بينهم. نعم. ثم أن تشخيص ما في الذمة، الآن باعتبار أن البيع الشخصي الخارجي بيع العين الشخصية واضح، هو ما ذكره لوضوحه، ما ذكر هذا، الآن جاء إلى بيع ما في الذمة. يعني ثم أن كيف تعرف ما في الذمة، كيف تشخص ما في الذمة؟ يقول ثم أن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي، هذا في الصورة الثانية التي ذكرناها. نعم. أما بإضافة الذمة إلى الغير في حال العقد، يضيف الذمة إلى الغير، نعم، بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان، ها كمية من الطعام، بعت هذه الكمية الكلية التي هي عند فلان في ذمة فلان، بعتها لك، تسلمها أنت أيها المشتري، هذا هنا بكذا يذكر الثمن يعني. أو بعت هذا في، طبعا هذا المثال الأول في جانب المثمن. نعم. أو بعت هذا الطعام الموجود الآن بكذا من الدراهم، يذكر مثلا الثمن بذمة في ذمة فلان، الدراهم في ذمة فلان، هذا في جانب الثمن، فمرة في جانب المثمن ومرة في جانب الثمن. وحكمه، حكم هذا القسم في صحة البيع وعدمه، أنه لو أجاز، لو أجاز من؟ لو أجاز الغير الذي يكون المثمن في ذمته أو يكون الثمن في ذمته، هذا هو الذي أجاز، أنه لو أجاز فلان يقع العقد له، لا يقع لفضوله وإنما يقع له. أما هذا كله في حالة التصديق، إذا صدق الفضولي، هاي الآن يأتي بالقصد، إذا صدق قصده، نعم، أنه لو أجاز فلان يقع العقد له لفلان لا يقع للفضولي، وإن رد فلان بطل رأسا. هذا إذن فرق بين هذه المسألة وبين بيع الفضولي لنفسه. هناك قلنا لو أجاز المالك، فرق، لو أجاز المالك هناك في تلك المسألة صح البيع ووقع العقد له، ما وقع العقد للبه للمالك، صار للمالك وليس للفضول. نعم. وأما بقصده، طيب أما بقصده يعني الفضول البايع بما في الذمة يقصد العقد له يعني للمالك، القصد هنا لم يصرح باسم المالك، لم يصرح باسم المالك، وإنما ينويه في نفسه، نواه في نفسه. هو عندما يشتري الثوب مثلا ينوى أن ثمنه من كيس فلان. أنا أشتري ثوبا وأنوي أن ثمن الثوب من كيسك مولانا، أنويك، ما أصرح باسمك، لم أصرح باسمك. هنا هذا لا يخلو، إما أن يصدقه وإما أن يكذبه، إما أن يصدقه بهذا القصد وإما أن يكذبه، في كلا الحالتين فرق على كل الأحوال. نعم، فإنه يعني الفضولي إذا قصده قصد المالك في العقد، تعين كونه، كون هذا المقصود صاحب الذمة، هو صاحب الذمة، لأنه ما يسأل البايع الفضولي هذا، لأن العقود تتبع القصود، وهو قصد لمن؟ هو قصد هذا الشخص، قصد صاحب الثمن. نعم، تعين كونه صاحب الذمة لما عرفته، لما عرفتها إشارة إلى الإشكالين الذين ذكرناهما، لأن أول العقود تتبع القصود، والثاني يلزم منه إذا قلنا هذا صار للفضولي، معناه يلزم منه أن يخرج المثمن إلى كيس المقصود، يروح الثوب إلى كيس عمر في المثال، ويخرج الثمن من أي كيس؟ من كيس الفضولي، وهذا مستحيل. نعم، لما عرفته من استحالة، شايف، من استحالة دخول أحد العوضين، هو المثمن هنا، نعم، في ملك، في ملك من؟ في ملك الشخص المقصود. نعم، هذا الشخص المقصود غير من خرج عنه، غير من خرج عنه العوض الآخر، نعم، أي الثمن. نعم، لأنه هنا الثمن خرج من كيس الفضولي، والمثمن خرج من كيس من؟ خرج من كيس المشتري، فيدخل المثمن في كيس المالك الذي هو المقصود، والثمن يخرج من كيس الفضولي، وهذا مستحيل. نعم، من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، إلا على احتمال ضعيف، إلا إذا قلنا بهذا الاحتمال الضعيف، وهو لا يقول باستحالة أن يخرج المثمن إلى كيس المقصود ويخرج الثمن من كيس الفضولي إلا باحتمال ضعيف، قال به أحد الفقهاء، وهذا لا يصح. نعم، إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض، الفقهاء، لكن هنا القصد يكفي أم لا؟ القصد يكفي في إضافة العقد إلى المقصود، يكفي. نعم، ولذلك يقول: فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، إذن هنا القصد كافي في إضافة العقد إلى المقصود، ولا يحتاج إلى ذكر المقصود لفظا، ما في داعي إلى التعيين. يعني الفضولي لو اشترى سلعة من فلان بدينار، وقصد كون هذا الدينار من عمر مثلا، هنا يكفي في كون العقد لعمر وليس للفضولي، لصاحب الدينار، فلا يحتاج إلى ذكر لفظ عمر كما قلت لكم. فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني في الخارج، إذا أخذت دينارا خارجيا من عمر واشتريت به الثوب، هنا شو الدينار من عمر، يكفي هذا، يغني عن قصد من وقع له العقد، لأن الدينار لعمر كافي في إضافة المعاملة إليه كما في المثال. نعم، يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد، يعني إذا قصد اشتراء الثوب بدينار، هذا الدينار في ذمة عمر، هذا أيضا يكفي، يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته بالإضافة الخارجية أو الإضافة اللفظية إلى ذمة شخص خاص مثل عمر، هنا يضاف إلى
إلى عمرو. يعني بمجرد أن ينوي الفضولي أن الثمن من عمر هذا كاف في إضافة المعاملة إلى عمر بلا حاجة إلى ذكر عمر، لفظ عمر لا يحتاج. نعم. وحينئذ فإن أجاز من قصدها، من قصده الفضولي، إذا أجاز، وحينئذ فإن أجاز العقد من قصد الفضولي مالكيته مثل عمر هنا، وقع العقد له، كان العقد لعمر. وإن رد من قصد الفضولي المعاملة له، رد هذا الشخص لم يقبل هذه المعاملة، فمقتضى القاعدة، هذا القاعدة الكلية هنا، فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا. مقتضى الرد في الفضولي ما هو؟ أن يبطل العقد. مقتضى الرد في كل عقد فضولي هو بطلان العقد. نعم. لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوضا على ملك صاحبه، فالثوب في المثال يبقى على ملك المشتري، ها؟ على ملك مالكه فقل، والدينار يبقى يرد إلى صاحبه الأول وهو الذي قصده الفضولي، يبقى على ملكه. إذن مال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي وبين من وقع له العقد، هنا مردد. فلا معنى لخروجه خروج المال عن ملك مالكه، لا يخرج المال عن ملك مالكه إذا رد. نعم. وتردد العقد بين الفضول مثلا وبين من وقع له، لا، وبين من وقع، وتردد بين الفضول ومن وقع له العقد. ليش؟ لأن العقود تتبع القصود، وإذا لم يصح المقصود لم يصح العقد. إذ لو صح وقوع العقد الفضولي في مثل هذه الحالة لم يحتج، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة، لم يحتج إلى إجازة المالك أصلا، لم يحتج إلى إجازة المالك المقصود، ووقع له، وقع للفضولي. ليش؟ لأن الفضولي هو الذي أقدم على البيع، وهذا البيع قابل للانطباق عليه، فلا داعي بعد، ما في شيء. صح. إذا وقع العقد للفضولي صح، معناه يلتزم الفضولي بكل ما وقع عليه، هو الذي أقدم على العقد وليس المقصود. نعم. هذا كما قلت، هذا فيما إذا صدق، هذا إذا صدق. من هو الصدق؟ المقصود، فلان المقصود، عمر المقصود في الأمثلة هذه. إذا صدق، الذي يكون الدينار في ذمته أو الثوب في ذمته، هذا المقصود. إذا صدق الفضولي، إذا صدقه وقال أنت مثلا قصدتني، نعم، هذا. إلا أن الطرف الآخر يعني هو المشتري لو لم يصدقه، إذا ما صدق الفضولي، لم يصدقه على هذا القصد وحلف، أقسم على هذا، لو لم يصدقه على هذا القصد وحلف على نفي العلم، حكم له على الفضولي، معناها أن العقد يقع على الفضولي، ولا يحق للفضولي أن يرد في مثل هذه الحالة، والمالك لا يرد. نعم. حكم له، نعم، على الفضولي، حكم للحالف هنا المقصود على الفضولي، فلا يكون هذا مكلفا بالرد ظاهرا، نعم، عفوا، لوقوع العقد له يعني للفضولي ظاهرا، كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيور المقداد السيوري والشهيد الثاني. وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له يعني للفضولي واقعا لا ظاهرا. نعم. وقد نسب ذلك يعني وقوع العقد للفضولي واقعان إلى جماعة في بعض فروع المضاربة، لو أوقع عن مال مثلا أوقع العامل المعاملة ثم قال المالك لم أجز هذا النوع من المعاملة، هنا حكم الفقهاء بأن هذه المعاملة تقع لنفس العامل. نعم، وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه، يعني إلى الغير في اللفظ، يوجد صرف الكلية. الحمد لله رب العالمين.